أعدائه أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
لا زال الكلام حول الطوائف التي استدل بها على استحقاق العقاب والمؤاخذة على قصد المعصية، وهو ما عبرنا عنه بالتجري القصدي. الطائفة الرابعة من الروايات ما دلت على أن المقتول بغير سنة في النار، ومن هذه الروايات ما عن زيد بن علي رضي الله عنه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة يعني أنه لا يوجد لأحدهما مبرر شرعي مسوغ شرعي، فكل منهما معتد على الآخر، فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه أراد قتلا. وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات أن ذيلها صريح في ترتب العقاب على إرادة القتل، في ترتب عقاب المقتول على إرادته لقتل القاتل، وهذا يعني أن محض الإرادة والنية والقصد والعزم مما يكفي للمؤاخذة واستحقاق العقاب. ولكن المحقق الخوئي أعلى الله مقامه الشريف قد ناقش في الاستدلال بهذه الروايات أو بهذه الطائفة من الروايات بأن الظاهر من هذه الطائفة من الروايات إنما هو المؤاخذة على قصد الحرام الواقعي والمعصية الواقعية، بينما محل الكلام هو أخذ بل استحقاق العقاب والمؤاخذة على الحرام التخيلي، فلا تدل الرواية على المطلوب. الفرض أنه في مسألة التجري لا يكون العقاب ماذا؟ لا يكون الفعل عفوا مصادفا للواقع، فهو مجرد تخيل أن هذا حرام، وإلا هو في الواقع ماذا؟ ليس حراما. وهذه الرواية إنما دلت على أي شيء؟ دلت على على ترتب العقاب على قصد الحرام الواقعي وهو القاتل، وليس على قصد الحرام التخيلي. فالرواية أجنبية عما نحن فيه، إلا أن ما أفاده وعلى الله مقامه الشريف يمكن التأمل فيه من ناحية أن بحثنا ها هنا ليس بحثا حول حرمة التجر الفعلي، ليس بحثا حول المؤاخذة على التجر الفعلي، وإنما بحثنا حول المؤاخذة على التجر القصدي، بمعنى أن موضوع البحث هو قصد المعصية فقط، بغض النظر عن كون المنوي، بغض النظر عن كون المنوي فعله هل يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع. محل البحث ها هنا إنما هو التجر القصدي، أي مجرد القصد، قصد المعصية، مجرد النية للمعصية، وفق إن صح التعبير، وفق الناوي أن يفعل تلك المعصية أو لم يوفق لفعلها، هذا محل الكلام، لا ربط لنا بالتجر الفعلي وأنه لا يطابق الواقع. كلامنا الآن إنما هو حول ماذا؟ حول القصد، وإذا كان حول القصد فلا يفرق حينئذ بين قصد المعصية الواقعية وبين قصد المعصية التخيلية، إذ أن قصد المعصية الذي هو موضوع المؤاخذة متحقق في كليهما بلا فرق. صار معلومة؟ إلا أنه مع ذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية من ناحية أن التعبير الوارد في الرواية هو لأنه أراد القتل، وهذا التعبير كما ينطبق على من نوى الفعل فقط ينطبق أيضا على من نوى الفعل وشرع في تهيئة مقدماته، فإن من شرع في تهيئة مقدمات الفعل يقال له بأنه مريد للفعل. فمثلا من شرع في الخروج من البيت حاملا للكتاب ومتهيئا لأن يذهب إلى الدرس ووصل إلى سيارته يقال بأنه يريد الذهاب إلى الدرس، ولكن لعله لو وصل إلى السيارة وأراد أن يحركها فإنها معطلة مثلا، قبل أن يكتشف ذلك وينقطع عزمه يقال بأنه مريد للذهاب للدرس. إذن فإن أراد لا ينطبق فقط على الناوي، بل ينطبق أيضا على من شرع ماذا؟ في بعض مقدمات الفعل، وما نحن فيه من قبيل النحو الثاني، من قبيل من نوى وشرع في مقدمات الفعل. من أي قرينة نستفيد ذلك؟ نستفيد ذلك من صدر الرواية، فإن صدر الرواية يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما، مما يعني ماذا؟ مما يعني أن كل واحد منهما قد سل سيفه على الآخر، ونفس سل السيف على الآخر وإشهار السيف على الآخر هو من المحرمات في حد ذاته، وعلى ذلك فإن الرواية لا تدل على المطلوب، وهو ماذا؟ وهو استحقاق العقاب على مجرد القاصد، استحقاق المؤاخذة على مجرد النية الذي هو محل الكلام. فإن موضوع الرواية من نوى وشرع في المقدمات، فالمؤاخذة على النية والفعل والتلبس بالفعل من خلال تهيئة مقدماته، وليست المؤاخذة على محض النية. فالاستدلال بالروايات غير تام. واضح؟ نعم. لا، هذا نفسه حرام، نفس سل السيف هو في حد سل إشهار السيف على المؤمن على المسلم. نعم، بعنوانه أو بما هو إرعاب للمؤمن وتخويف له محرم، بل قد يندرج ذلك، يعني يندرج من يفعل ذلك على رأي بعض الفقهاء في عنوان المحارب الذي له حد معروف وحد مغلظ وشديد. من يقوم بإشهار السيف في وجه المؤمن في وجه المسلم يدرجه بعض الفقهاء في عنوان المحارب، وعنوان المحارب خب عنوان مستقل. نعم، في بحث مقدمة الحرام قد يستدل بعضهم بهذه الروايات، ولكن يجاب عن ذلك، يعني استدلال ليس بتام. فهذا الفعل نفسه محرم، لا أنه مقدمة للحرام. الطائفة الخامسة: ما دلت على ترتب العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام. ومن هذه الروايات ما عن أبي جعفر عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر 10 غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. فكل هؤلاء المشتركون في تحقيق هذه المعصية الكبيرة وهي شرب الخمر ملعونون. وممن شمله اللعن غارسها، مع أن الغارس إنما صدرت منه وتحققت منه النية لكي يكون العنب خمرا، هذا غاية ما تحقق منه، غرس العنب بنية أن يحول هذا العنب إلى خمر، بقصد أن يحول هذا العنب إلى خمر، فصار مشمولا للعقاب. مما يعني ماذا؟ أن نفس النية والقصد تكون محلا للمؤاخذة. ومن هذه الطائفة أيضا ما ورد عن مسعد بن زياد عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن أشرار الناس يوم القيامة المثلث. قيل يا رسول الله وما المثلث؟ قال الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله. كان هذا الإمام إمام حق أم كان إمام باطل؟ كان إمام عدل أم كان إمام جور؟ عندما يسعى الإنسان بأخيه المؤمن عند إمام زمانه، يعني إمام زمانه بمعنى الحاكم، الحاكم كان حاكم عدل أم كان حاكم جور؟ عندما يسعى بأخيه عنده بحيث يقدم الوشاية التي تجعل من الحاكم ينال من أخيه المؤمن بحيث يقدم على قتله. الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه، وأخاه وإمامه، لذلك عبر عنه بماذا؟ بالمثلث، لأنه أوقع ثلاثة في معصية القاتل، في جريمة القاتل. وهذه أيضا تدل على ماذا؟ تدل على أن قصد الحرام مما تترتب عليه المؤاخذة، فإن هذا الساعي إنما سعى قاصدا الحرام وهو تحقق القاتل، فآخذه الله تعالى على قصده هذا. خب، والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات قد اتضح مما ذكرناه جوابا عن الطائفة السابقة، فإن محل البحث إنما هي المؤاخذة على التجري القصدي، على القاصد، بينما المؤاخذ في الروايتين فاعل وليس مجرد ماذا؟ وليس مجرد قاصد. فذاك قصد أن يكون العنب خمرا وقام بغرس العنب، وهذا أيضا قصد أن يقتل أخوه المؤمن وسعى في قتل أخيه المؤمن. إذن فالمؤاخذة ليست على محض القصد، بل المؤاخذة على فعل إلى جانب قصد، فلا تدل على المطلوب. صار معلوما. الطائفة السادسة، ما دلت على أن من رضي بفعلين كأنه فعله، ومنها قول أمير المؤمنين عليه السلام: الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه، وعلى كل داخل في باطل إثمان: إثم العمل به وإثم الرضا به. فإذا الراضي بفعل قوم ماذا؟ له إثم مستقل. ولذلك ورد في الزيارة، زيارة سيد الشهداء عليه السلام: ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله، إلى أن تقول ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، فترتب اللعن وهو الطرد عن الرحمة الإلهية والمؤاخذة على مجرد ماذا؟ على مجرد الرضا. حينئذ ما هو تقريب الاستدلال بها على المطلوب؟ تقريب الاستدلال بها على المطلوب بدلالة الفحوى. كيف بدلالة الفحوى؟ لأنها قد دلت على أن الرضا بالمعصية الصادرة من الغير ماذا؟ موجب للعقاب. فقصد المعصية مع الرضا بها يكون أوجب للعقاب. إذا كان الرضا بمعصية الغير موجبا للعقاب، فرضاي بمعصيتي مع قصدي لهذه المعصية أوجب للعقاب. وبعبارة ثالثة، هنالك كان رضا بالعقاب من غير قصد للمعصية، ومع ذلك ترتبت عليه المؤاخذة. فإذا كان قصد للمعصية فهذا القصد ماذا؟ مع رضا يكون بها، فيكون أوجب لاستحقاق المؤاخذة. صار معلوما؟ ولكن هذه الطائفة من الروايات قد تأمل فيها المحقق الطهراني أعلى الله مقامه، ملا هادي الطهراني، في محجة العلماء، وأفاد بأن هذه الطائفة لا تدل على المطلوب. لماذا؟ قال: لأن الرضا بفعل قومين فيه تضييع لفريضة إلهية، فالمؤاخذة إنما هي على ماذا؟ إنما هي على محرم من المحرمات. وحتى يتضح كلامه جيدا لا بأس أن نلتفت إلى أمرين. الأمر الأول أن الأفعال المحرمة ليست دائما أفعالا خارجية جوارحية، بل كما توجد عندنا أفعال جوارحية محرمة، كذلك أيضا توجد عندنا أفعال قلبية محرمة. هنالك أفعال قلبية محرمة، هذا أمر. الأمر الآخر الذي ينبغي الالتفات إليه هو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو معلوم في باب الأمر بالمعروف واجب بالمراتب الثلاث، لا أنه واجب بمرتبة واحدة. وأول مراتب النهي عن المنكر الواجبة النهي عن المنكر على مستوى القلب، النهي عن المنكر على مستوى القلب بمعنى إنكار المنكر قلبا وعدم الرضا به. وعلى ذلك فإذا صدرت معصية جريمة كبيرة من شخصين أو من قومين فإنه يجب على المطلع عليها أن ماذا؟ أن ينكرها قلبا. وأما لو رضي بها فقد ضيع فريضة من الفرائض وهي الإنكار القلبي، وتضيع فريضة من الفرائض من المحرمات. لذلك فإن الرضا بفعل المجرمين والعصاة من ماذا؟ من الأفعال القلبية المحرمة. لما؟ لما فيه من تفويت الفريضة الإلهية وتضيع الفريضة الإلهية، يعني كما هو ترك الأمر بالمعروف الفعلي في الخارج، ترك النهي عن المنكر الفعلي في الخارج فإنه من المحرمات لأنه ترك فريضة. أيضا ترك النهي عن المنكر على مستوى القلب من خلال الرضا بفعل الفاعلين للمنكر أيضا هو تفويت لفريضة فيكون ماذا؟ محرما. لذلك قالوا بأن الرضا بفعل العصاة من الأفعال القلبية المحرمة، صار معلوما. وعلى ذلك فإن الروايات لا تدل على حرمة مجرد القاصد وعلى حرمة مجرد النية، يعني هذه الطائفة من الروايات، بل هذه الطائفة من الروايات تفترق عن موضوع البحث. موضوع البحث قصد المعصية، نية المعصية، لا أن هناك معصية محققة في الخارج وقد رضي الفاعل بها، بينما موضوع هذه الروايات أن هناك معصية قد تحققت في الخارج ويجب على من اطلع عليها أن ينكرها، ومع ذلك رضي بها ولم ينكرها، فلا يجري قياس الأولوية، صار معلوما. ثم إن الشيخ أعلى الله مقامه الشريف بعد أن انتهى من بيان هذه الطوائف شرع في بيان المؤيدات، فذكر أن هذه الطوائف الست يمكن تأييدها بمؤيدات، المؤيد الأول قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة أن الحب بمعنى القصد، أو فقل هو مرتبة من مراتب القصد، فإن الإنسان إذا لم يقصد الشيء لا يحبه، وإنما يحبه إذا قصده، أو فقل بعبارة أخرى إن القصد مرتبة أرقى من الحب، مرتبة أرقى من الحب، فإن الإنسان إذا أحب الشيء ماذا؟ قصده، نوى عليه، صمم عليه، أراده، إذن فالقصد مرتبة راقية من الحب، مترقية من الحب. فعندما تقول الآية المباركة إن الذين يحبون، أرادت من الحب هنا القاصد، يعني إن الذين يقصدون أن تشيع الفاحشة فهم أحبوا ذلك وقصدوه، لهم عذاب أليم، فترتب العذاب الأليم على ماذا؟ على القاصد. وبذلك تكون الرواية دالة على المطلوب، إلا أنه عبر عن ذلك بالمؤيد. ما هو وجه التعبير بالمؤيد؟ وجه التعبير بالمؤيد هو أن الحب والقصد مختلفان، فقد يتحقق القاصد من غير حب، وقد يتحقق الحب من غير قصد، وقد يجتمعان، فالنسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص ماذا؟ من وجه. وعلى ذلك فلا يمكن تفسير الحب بماذا؟ بالقاصد، بل الحب هنا بمعنى الميل النفساني مع الرغبة الشديدة في تحقق الفعل. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن موضوع الآية هو حب إشاعة الفاحشة، وحب إشاعة الفاحشة، إشاعة المعصية التي هي من نوع خاص غير قصد نفس المعصية. يعني حتى لو فسرنا الحب ماذا؟ بمعنى القصد، فإن الآية لا تدل على المطلوب. لما؟ لأن موضوع الآية هو ماذا؟ موضوع الآية هو قصد إشاعة المعصية، بينما المطلوب إثباته هو ماذا؟ ترتب العقاب على قصد المعصية لا على قصد إشاعتها. فالآية أجنبية عن موضوع الباح. صار معلوما؟ والمؤيد الثاني هو قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وتقريب الاستدلال بها أن الله سبحانه وتعالى يحاسب عباده على ما أبدوه وأظهروه، يعني فعلوه، كما أنه يحاسبهم على ماذا؟ على ما أخفوا وكتموه. وبما أن النيات من القسم الثاني يعني من المخفي، فيثبت من خلال هذه الآية أنها محل المحاسبة والمؤاخذة. صار معلومة. وأما وجه كون الاستدلال بهذه الآية شنو؟ مؤيدا، فلأنه يختلف عنوان المحاسبة عن عنوان المعاقبة، فإن عنوان المحاسبة مما يكون حتى للمباحات، كما في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام وفي حلالها حساب، فعنوان المحاسبة يكون حتى للمباحات، بينما المطلوب إثباته في المقام هو ماذا؟ هو ترتب المؤاخذة وليس ترتب المحاسبة. فالآية لا تدل على المطلوب، الآية تثبت ترتب المحاسبة، بينما موضوع البحث هو ترتب المؤاخذة والمعاقبة، فالآية قاصرة عن إثبات ذلك. صار معلوما. المؤيد الثالث، ما دل على أن من رضي بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل. وهذا المؤيد لم يرد بنصه أو بلفظه عفوا نص صريح، وإنما هو منتزع بحسب المعنى من نصوص أخرى. هذه النصوص تعرض لها أو جمعها، جمع قسما منها الشيخ الحر العاملي على الله مقامه في الباب الخامس من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو باب وجوب إنكار المنكر بالقلب على كل حال، وتحريم الرضا به ووجوب الرضا بالمعروف. من الطبعة القديمة للوسائل، طبعة 20 جزء، المجلد 11 صفحة 408، في هذا الباب توجد عدة روايات، منها الرواية الثانية عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده. من غاب عن أمر يعني كواقعة كربلاء مثلا، فرضيه كان كمن شهده، وهذا يعني أن من رضي بفعل قوم فقد لزمه ما رضي به. أيضا حديث الرابع عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام؟ قال: إذا خرج القائم قتل ذراري قتلت الحسين عليه السلام. هذه الرواية تنبه على أن الأصحاب كانوا يمارسون عملية نقد الحديث، بحيث أن الأحاديث ما كانوا يكتفون بروايتها، بل كانوا ينقدونها من خلال عرضها على معصوم آخر، وهذا جدا مهم في معرفة أن الرواة ليس كما يصور البعض بأن الوضاعين كان وضع الأحاديث متاحا لهم وما كان هنالك من يجابههم، بل كان الرواة ملتفتين إلى ذلك، لذلك عندما كانت تردهم رواية يستنكرونها كانوا يعرضونها على المعصوم اللاحق. كيفما كان، قال: إذا بلي خرج القائم قتل ذراري قتلت الحسين عليه السلام بفعال آبائها، فقال عليه السلام: هو كذلك. فقلت: قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما معناه؟ يعني وفق لي بينهما. قال: صدق الله في جميع أقواله، ولكن ذراري قتلت الحسين عليه السلام يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها، ومن رضي شيئا كان كمن أتاه، ولو أن رجلا، هذا مهم، قد قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل، وإنما يقتلهم القائم عليه السلام إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم، رضاهم بفعل آبائهم. حديث الخامس أيضا يدل على نفس المدعى عن الرضا عليه السلام، قال: قلت له: لأي علة أغرق الله عز وجل الدنيا كلها في زمن نوح عليه السلام وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له؟ فقال: ما كان فيهم الأطفال. جدا هذا مهم، ما كان فيهم الأطفال، لأن الله عز وجل أعقم أصلاب قوم نوح وأرحام نسائهم 40 عاما فانقطع نسلهم، فغرقوا ولا طفل فيهم، ما كان الله ليهلك بعذابه من لا ذنب له. وأما الباقون من قوم نوح فأغرقوا بتكذيب. لعل هذا لخصوصية في الإغراق، في العذاب بالإغراق، وإلا فإن العذاب بغير الإغراق يمكن أن يكون حتى للأطفال، ولكن لا يكون ذلك مؤاخذة من الله لهم، ولكن يكون مؤاخذة لآبائهم، والمحاسبون على هذه المؤاخذة هم الآباء، بمعنى أن الأطفال يتحمل ذنبهم آباؤهم، يتحمل ذنبهم آباؤهم. حتى تقترب الفكرة، يعني لو كان شخص مثلا في بيته وكان عنده مجموعة من الأطفال في البيت وأشعل النار في البيت واحترقوا، خب الذي يؤاخذ على احتراق الأطفال هو الأب لأنه السبب، ولا يكون الحرق الحاصل للأطفال ماذا؟ على خلاف العدل الإلهي، لا ربط له أصلا بعدل الله، لا ربط له بعدل الله، وإنما هو فعل جريمة قد تسبب فيها الأب وكانت هذه هي النتيجة، احتراق الأطفال. كذلك أيضا عندما فعل العصاة ما فعلوا في زمن نوح عليه السلام، لو حل العذاب على الجميع ونال الأطفال أيضا، فإن المؤاخذين على ما حصل للأطفال هم آباء لأنهم كانوا سببا لذلك، فلا يكون حلول العذاب الذي ينال الأطفال مؤاخذا فيه الله، بل لأنه بسبب الآباء يؤاخذ فيه الآباء. وبعبارة أوضح حتى لا يتصور أنه على خلاف العدل الإلهي، في يوم القيامة يؤاخذ الآباء ويعاقبون عقابين، عقاب لمعصيتهم وعقاب لما تسببوا فيه من هلاك الأطفال والنساء في زمانهم. صار معلوما؟ يعني يمكن توجيه الأمر بما لا يتنافى مع العدل، ولكن لعله لخصوصية في الإغراق أو لأمر آخر كيفما كان. قال: وأما الباقون من قوم نوح فأغرقوا بتكذيبهم لنبي الله نوح عليه السلام، هذا محل الشاهد، وسائرهم أغرقوا برضاهم بتكذيب المكذبين، ومن غاب عن أمر فرضي به كان كمن شاهده وأتاه. ولكننا على أي حال لا نفهم وجها لجعل هذه مؤيدة، لأنها ماذا؟ لأنها مندرجة ضمن الطائفة السادسة التي تقدمت. هذه الطائفة التي اعتبرها مؤيدة قدس الله نفسه الزكية مندرجة ضمن الطائفة السادسة التي تقدمت، فلم يظهر لي أنا وجه لجعلها ماذا؟ ها هنا مستقلة بنحو المؤيد، أنا لم يظهر لي وجه، والله العالم بمقصوده أعلى الله تعالى مقامه. يبدو انتهى الوقت عندنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.